السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الأولين والآخرين، وقائد الغر المحجلين، جعلنا الله وإياكم منهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقوى وإخلاصا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا، يا غفور يا رحيم. وبعد، أيها الإخوة، ففي هذه الليلة، ليلة السبت الموافق للعشرين من شهر الله المحرم من العام الثاني والعشرين بعد الأربعمائة والألف، يطيب لنا أن نلتقي إخوة فضلاء في هذا الجامع المبارك، جامع سعيد بن جبير رحمه الله تعالى بحي الكندرة بمحافظة جدة، في سلسلة بعنوان برامج مهمة لشباب الأمة. حرص الإخوة القائمون على هذه السلسلة أن تكون موجهة بالدرجة الأولى إلى الشباب ذكورا وإناثا، فيما يتعلق ببعض البرامج التي تعينهم في حياتهم، في أمورهم التي تصلح شؤون دينهم ودنياهم. وقد مضى الحديث عن أهمية البرمجة في حياة الشاب، وعن برنامج عملي بحفظ كتاب الله عز وجل، ثم عن العلاقات العامة التي كانت في الأسبوع الماضي. حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن الحاسوب أو برامج الحاسوب. قد سبق الحديث عن معنى البرامج في المحاضرة الأولى التي أمتعنا بها صاحب الفضيلة الدكتور علي بن عمر زادحدح حفظه الله تعالى، إمام وخطيب هذا الجامع. البرامج جمع برنامج، إما أن تكسر الباء وإما أن تفتحها، وإما أن تكسر الميم وإما أن تفتحها، فتقول برنامج وبرنامج وبرنامج وبرنامج. فهذه أربعة أوجه لنطق هذه الكلمة وكلها صحيحة. هذه الكلمة من أين جاءت؟ جاءت من اللغة الفارسية، عربت وأصبح العرب ينطقونها هكذا برنامج، وإلا فأصلها برنامة. هذه الكلمة في أصلها قد جاءت من ورقة كان التجار يستخدمونها ويكتبون عليها ما يتعلق ببعض حساباتهم أو متاعهم والسلع التي كانوا يبيعونها، ثم بعد ذلك طور استخدامها لما أخذها العرب عنهم، وأصبحوا يستخدمونها لأمور عدة، ومن ذلك ما قام به علماء الحديث رحمهم الله تعالى حين أصبح بعضهم يضع لنفسه برنامجا خاصا، ويعنون بالبرنامج أن يضع أحدهم المرويات التي يرويها عن شيخه في كتاب واحد، أو الكتب التي يرويها عن شيخه في كتاب واحد، وهي يعني هذا النوع من التأليف مثله مثل التأليف في المشيخات والأثبات والتقاييد والأسانيد والمعاجم التي كان يصنفها العلماء رحمهم الله تعالى على اختلاف بينهم في طريقة تصنيفهم، فإما أن يجعلها على أسماء شيوخه أو على أسماء الكتب التي رواها، أو يضعها دون ذلك، أو يضعها حسب التواريخ التي روى فيها هذه الأمور. الحاسوب من أين بدأ ومتى بدأ؟ يقال إن القدماء كانت لهم طرائق متعددة في حساب الأعداد وفي الوصول إلى نتائج بعض المعادلات التي كانوا يستخدمونها في الأزمان الغابرة، فكان منهم من يعد بالأصابع، وقد مهر العرب في ذلك حتى أن غير المتعلمين منهم كان يستعمل ذلك. وتعلمون أن قبض الأصابع في التشهد كان يسمى عند العرب 53، فإذا أراد أن يقول 53 قبض أصابعه كقبضه لأصابعه في التشهد، فيعلم أنه يريد بذلك 53. وذكر أن الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي رحمه الله تعالى، وهو إمام أهل العروض من أئمة القرن الثاني، كان أو هو واضع علم العروض، كان رحمه الله تعالى بعد أن تجاوز 70 من عمره قد نظر في مشكلة عد الأرقام واستنتاج بعض العمليات الحسابية من جمع وطرح وقسمة وضرب ونحو هذا، ففكر في وضع طريقة يتعلمها الناس حتى يأمنون الخطأ في هذه العمليات التي يمارسونها في بيعهم وشرائهم وقسمة تركاتهم ونحو ذلك. قالوا فوضع طريقة لعد الحساب بالأصابع ما سبق إليها، حتى أنه قال لأضعن طريقة يأمن بها الأعرابي على نفسه لا يخدعه الحضري، وتأمن بها الجارية والصغير ألا يخدعهم كبير سن. وقبل أن يخرج نظريته هذه التي ما قدر الله عز وجل أن ترى النور، كان في الجامع يتمثم فيما بينه وبين نفسه في بعض أوزان الصرف والعروض، وكان يذهب ويجيء في الجامع ودون أن يشعر اصطدم رحمه الله تعالى بسارية من سوار المسجد، فكانت الضربة التي قتلته فمات رحمه الله تعالى. وتذكرنا قصته هذه بالزجاج صاحب معاني القرآن الذي صدر في 5 مجلدات أو نحو هذا، تجاوز 70 من عمره وخرج على شاطئ النيل في ترعة من الترع، وأخذ يراجع بعض الأوزان وبعض التصاريف ويتمتم فيما بينه وبين نفسه، وإذا بفلاح مصري يخرج في طريقه إلى مزرعته، فيرى هذا الذي جلس أمام النهر يتمتم بتمتمات، فظنه ساحرا من السحرة يعقد عقدا، فزخه في ظهره فألقاه في النيل فقتله رحمه الله تعالى. وأظن أن يعني علم العروض وعلم الصرف بهذا يكون فيه نوع شؤم، فليتنبه له. ذكر المؤرخون أن الآشوريين والكلدانيين، وهم من العرب البائدة الذين كانوا يسكنون بلاد ما بين الرافدين والأنباط الذين كانوا يسكنون في بادية الشام، ذكروا أنهم كانت لهم عناية بوضع بعض الآلات التي يحسبون بها، فكانوا يضعون بعض المجاري المتوازية ويضعون فيها كرات صغيرة أو خرزا صغيرا، فيجعلون المجرى الأول للآحاد والثاني للعشرات والثالث للمئات وهكذا، ثم يبدأون في العد فيضعون بعدد أو يضعون خرزات بعدد ما يريدون وضعه في كل خانة من هذه الخانات، فإذا تجاوز العدد 9 ووصل إلى 10 سحبوا تلك الخرزات من ذلك المكان وأضافوا خرزة إلى المجرى الذي بعده، لأن كل خرزة في المجرى الذي بعده تشكل 10 في المجرى الذي قبله. وقد يكون لهم يعني طرق أخرى أو آلات أخرى استخدموها، لكن هذا ما وصل إليه الحفارون الذين يبحثون في حفريات هؤلاء القوم أو في آثار هؤلاء القوم فوجدوا هذا. ظل الأمر كذلك، استخدام المسبحة، استخدام الحصى في العد كما ورد في سنن الدارمي في قصة القوم الذين كانوا بالكوفة وكانوا يعدون كلما عدوا 100 وضعوا حجرا، وقيل كلما عدوا 1000 وضعوا 10 حجارة وهكذا. فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه: كان الأولى بكم أن تعدوا ذنوبكم، ونهاهم عن أن يفعلوا هذا لأنه ما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء القرن 19، لما جاء القرن 19 وظهرت ثورة الآلات في أوروبا، كانت هناك آلة تسمى الآلة التفاضلية، وكانت شركات التأمين تستخدمها وتضع فيها بعض البطاقات المثقبة ولرصد عدد الذين أمنوا على أنفسهم ويرصدون فيها حساباتهم. وظلت كذلك، أدخلت عليها بعض التعديلات، وكانت آلة كبيرة، كانت آلة كبيرة أدخلت عليها بعض التعديلات، إلى أن جاء عام 1944، أي قبل قرابة أو أقل من 60 سنة، خرجت للوجود أول آلة حاسبة، وكانت آلة ميكانيكية وسميت مارك 1، وكانت تستخدم المرحلات الميكانيكية. بعدها بسنتين اكتشفت الترانزستور الصغير هذا، اكتشف فأدخل في هذه الآلات فوفر عليهم كثيرا من الحجم وسرع في العملية. منذ أن اكتشف الترانزستور ثم تلته بعض الأمور الأخرى مثل الشرائح وغيرها، تضاعفت سرعة هذه الآلات، حتى أن الآلات الآن تطورت فأعقدوا العمليات الحسابية التي قد يظل فيها من أراد أن يخرج نتائجها أياما، لا تأخذ من مستخدم الآلة إلا جزء من 1000 مليون جزء من الثانية، وهو الذي يسمى النانو سكند. فجزء من 1000 مليون جزء من الثانية يكفي لاستخراج نتيجة عملية من العمليات الحسابية التي تستخدم في هذه الآلات. الآن نحن لسنا بصدد بيان كيف صنع الكمبيوتر، ولكن وكما قلت يعني سمه ما شئت، الكمبيوتر، الدماغ الإلكتروني، الحاسوب، الحاسب، كلها تؤدي معنى واحد، وهو هذا الجهاز الذي نستخدمه في إداراتنا وفي بيوتنا وفي محلنا وفي كل مكان يستخدم فيه هذا الجهاز. اسم الدماغ الإلكتروني أكبر من هذا الجهاز، لأن الدماغ هذه صنعة الله سبحانه وتعالى التي وهبها الإنسان وكلفه بناء عليها، فهي أكبر، بل هي التي صنعت الكمبيوتر. وتسميته بالحاسب أو الحاسوب أو الكمبيوتر، لأن الحاسب فاعل من الحساب أو الحاسوب فاعول من الحساب، هذه ترجمة حرفية بمعنى كلمة كمبيوتر، وفي الواقع هي لا تعطي الدلالة الصحيحة لما يقوم به هذا الجهاز من عمليات، إلا إن كنا نريد أن نستخدم هذه الكلمة من أجل بيان معنى كلمة الآلة الحاسبة فنسميها الحاسوب أو الحاسب، فهذا لا بأس به. أما جهاز الكمبيوتر الشخصي أو العام الذي يستخدم، فهذا كلمة الحاسب أو الحاسبة صغيرة عليه، وتسميته بالعقل الإلكتروني كبيرة عليه. الشاهد الحاسب الإلكتروني أو الكمبيوتر الشخصي هذا جهاز حديث نسبة إلى الأجهزة القديمة، جهاز حديث قرب التعامل مع المعلومات لمن شاء من المستهلكين، رخيص متطور صغير الحجم خفيف المحمل، وصنعت منه نماذج متعددة، منها ما يمكن الإنسان أن يضعه في جيبه ويحمله إلى أي مكان يذهب إليه. الكمبيوتر له فوائد متعددة، من فوائده أنه يحفظ المعلومات بكميات كبيرة جدا، حتى أنك تستطيع أن تحفظ كل ما تحويه مكتبة كبيرة ضخمة في قرص لا يتجاوز وزنه عدة جرامات، تضعه في جيبك وكأنك تحمل مكتبة كبيرة جدا تحتاج إلى غرفة كبيرة أو عدة غرف لتحملها قد وضعت في هذا القرص الصغير. وهذه مزية من المزايا العظيمة التي خدم الكمبيوتر فيها الناس خدمة عظيمة. من فوائده سرعة استخراج المعلومات، سرعة استخراج المعلومات. في السابق وإلى الآن تجد شخصا يتخصص في علم من العلوم، لنقل علم الفقه، ثم يقال له نريد منك أن تستخرج جميع الأحكام الفقهية المتعلقة بالبحر، وهناك رسائل للدكتورة والماجستير، رسائل للدكتورة والماجستير في هذا الموضوع. لو أراد الإنسان أن يبحث بنفسه ويقرأ في الكتب حتى يستخرج هذه الأحكام فقد يحتاج إلى بضع سنوات حتى يتمكن من جرد الكتب على المذاهب الأربعة ليستخرج منها كل ما يتعلق بالبحر ويضعها في بطاقات. الآن بفضل هذه الأجهزة الجديدة تعطيه أمرا أن يستخرج لك كل ما يتعلق بكلمة بحر وجميع تصريفاتها، وفي دقائق وإذا به يأتيك بجميع المعلومات التي تريد، ثم يأخذ وقتا بحسب سرعة مكنة التصوير التي لديك حتى يستخرج المعلومات التي تريدها، فاختصر لطالب العلم جهدا عظيما ووقتا طويلا كان سيمضيه في البحث والتنقيب عن هذه المعلومات في بطون الكتب. نضطر لقطع المحاضرة بسبب وقوف سيارة كيا كذا كتب وكذا، رقم اللوحة دال با لام 771، يقول أقفلت على سيارة فيها عائلة نرجو إبلاغه. هذا أمر أيها الإخوة يتكرر كثيرا، ما ينبغي لمن جاء يريد الاستفادة أن يؤذي غيره بإيقاف سيارته في مكان غير صحيح فيؤذي الناس ويعطل مصالحهم. نعود إلى حديثنا عن مزايا وفوائد الكمبيوتر: معالجة النصوص، تحليل النصوص، توفير الوقت، تنظيم الملفات. يستطيع الإنسان من خلال الكمبيوترات الصغيرة هذه التي خرجت الآن النوتبوك أن يصطحبه إلى أي مكان، في سيارته، في مكان عمله، في الصحراء، على البحر، في أي مكان، ويستطيع أن يعمل بهذا الجهاز، كذلك يمكن أن يستفيد من برامجه صوتا وصورة، التمكن من خلاله للدخول إلى الشبكات العنكبوتية العالمية الإنترنت، وعاشرا طباعة ما يحتاجه من نصوص موجودة في هذا الجهاز وما حواه وما يوضع فيه من أقراص يريد أن ينتفع بها. الجهاز له مساوئ إذا أسيء استخدامه، الجهاز له مساوئ إذا أسيء استخدامه. من أهم هذه المساوئ قضية إلى الآن يعني الدراسات بين أخذ ورد، وبعض شركات بل أكثر شركات الكمبيوتر تدفع هذه التهمة عن نفسها، وهي ضرر الكمبيوتر على النظر، ضرره على النظر يعني في واقع حياتنا وما نشاهده أن كثيرا من الناس لم يكن يحتاج النظارة، ولكن لما بدأ يعمل مع هذا الجهاز شهرا شهرين سنة سنتين وإذا به يحتاج إلى نظارة ولا يستطيع الاستغناء عنها. ولكن هذه الشركات تقول أبدا، يعني ضوء هذه الشاشات أقل بكثير من ضوء الشمس إذا خرج الإنسان في النهار، فالله أعلم بحقيقة الأمر، لكن على الإنسان أن يحتاط إن يشتري الشاشات التي يعني قد عولجت طبيا وخففت إضاءتها، وليطفئ الإضاءة تماما فهو ليس بحاجة في الغالب لها، وإذا كان جهازه ليس فيه هذه الخصائص فليضع شاشة ترد عنه بعض الإشعاعات التي تخرج من هذا الجهاز. ثانيا، هو سبب من أسباب إطالة الجلوس أمام الجهاز، ومعلوم أن كثيرا من أمراض العصر يعاني الناس منها سببها طول الجلوس، القولون، مشكلات الحبل الشوكي، مشكلات البروستات، مشكلات كثيرة يتعرض لها الناس، مشكلات صحية سببها طول الجلوس. هذا الجهاز سبب من أسباب طول الجلوس، فتجد الإنسان في بعض الأحيان يجلس ساعات طويلة، بل بعض الناس يجلس ولا ينتبه إلا والفجر يؤذن له وقد كان دخل إلى ذلك المكان بعد صلاة العشاء، فهو يسرق الإنسان ويجعله يدمن الجلوس وهو لا يشعر. أشد من هذا أن يكون ممن لا يحسن الجلوس بطريقة صحية، فتجده يميل ظهره أو يتكئ على جهة من الجهات أو يتكئ على يده، وقد يضر ببدنه بجلوسه هذا غير المستوي، خاصة والإنسان كما قلنا إذا تفاعل مع ما يعرض في الجهاز لا ينتبه إلى نفسه. من أضراره إذا أسيء استخدامه، وهذا هناك دراسات يعني تذكر هذا، أنه يسبب بعض الأمراض النفسية الناتجة عن العزلة بسبب طول المكث أمام الكمبيوتر وبعده عن محادثة الناس، حتى أنك يعني في السابق أو حتى الآن في الإدارات التي ليس فيها هذا الجهاز تجد الناس يجلسون يكتبون يتحدثون، أما إذا وجد هذا الجهاز فكل قد جعل تركيزه في الشاشة، لا يتحدث أحد مع أحد، قد شغل كل أناس أو كل شخص بما لديه إلا إن وقع في مشكلة أو نحو هذا واحتاج من صاحب خبرة يأتي ليساعده. من المشكلات كذلك أو من مساوئه كونه سببا للانصراف عن القراءة، كونه سببا للانصراف عن القراءة، وهذا يؤثر على ثقافة الشخص وعلى علميته، فتجده يظن أنه يستطيع أن يستغني بالاطلاع على المعلومات الموجودة في الكمبيوتر، ومعلوم أن المعلومات الموجودة في الكمبيوتر لا تمثل طريقة تصميم الكمبيوتر، والنظر إلى هذه الإضاءة تجعل الإنسان لا يستطيع أن يركز ويستثمر المعلومات التي يتلقاها كما لو فعل لو كان يقرأ من كتاب، وهذا ظاهر لا يجادل فيه أحد. كذلك من مساوئه أنه سبب للانصراف عن الكتابة، فتجد من أكثر التعامل مع هذا الجهاز بعد أشهر أو سنة أو أكثر يجد نفسه وأراد أن يكتب شيئا قد تغير وضع قبضه على القلم وطريقة كتابته وسرعته في الكتابة، بل قد تجده يمل لو أراد أن يكتب رسالة قصيرة لأنه قد تعود ألا يكتب بل يضرب بأصابعه على هذا الجهاز. كذلك من مساوئه إضعافه للهمم. كيف يقع ذلك؟ عندما تنظر إلى من أكثر من استخدام الكمبيوتر وأصبح ماهرا فيه، لو قلت له انصرف وقم ببحث في قضية معينة، إما بالمراقبة أو بالبحث في كتب أو كذا، تجده يضجر من هذا مباشرة، وإن كان في السابق يفعل هذا، لكنه بعد أن تعود على الكمبيوتر تعود على اليسر والسهولة والسرعة، تعود أن يجلس أمام الجهاز ويعطيه أمرا بضغطة الزر ثم يأتيه الجهاز بما يريد، يخرج له كل المعلومات التي يريد، يحللها له إن كان فيه خصائص التحليل، يجمعها له في موضوعات إن كان فيه هذه الخصائص ثم يعطيه إياها. أفبعد هذا تريد من هذا الإنسان أن يذهب ليبحث ويراقب ويرصد ويستنتج ويكتب؟ تجده قد خلقت فيه نوعا من الضجر الذي يلازمه بعد ذلك، فهذا مما يعد من مساوئ هذا الجهاز. كذلك خداعه لكثير من الناس، لما ظهرت هذه الأقراص تعالت الصيحات من هنا وهناك، خاصة مع الدعايات التي تراها في محال بيع هذا الجهاز، أن الآن تستطيع أن تستغني عن المكتبة ولا حاجة للعودة إلى المكتبة مرة أخرى، مكتبة طالب العلم قد وضعناها لك في قرص صغير تضعه في جيبك، وهذا غير صحيح. هذه أو هذا القرص الذي وضع للإنسان لا يستطيع من خلاله أن يستغني عن المكتبة، المكتبة هي الطريق الوحيد إلى الآن الذي يقرأ الإنسان فيها وينمي علمه ويرتفع به درجات عالية وترتكز المعلومات في عقله ويبدأ في التفاعل معها، أما عن طريق الكمبيوتر فلا يستطيع أن يفعل هذا، ولا يستطيع أن يتعلم وأن يحفظ وأن يتقن عن طريق الكمبيوتر ما يقوم به أو ما يمكن أن يقع له لو قرأ وراجع دروسه ونحو ذلك في المكتبة. بل لا يعني يستبعد الإنسان لو قيل أنه سيصاب بأمراض لو ظل هذه الساعات الطويلة جالسا أمام الجهاز، بل قد تتلف عيناه لو كان يريد أن يقرأ هذه الكتب من خلال هذا الضوء الذي يشع به هذا الجهاز. كذلك من طريف الدراسات الحديثة التي أجريت في أمريكا وعرضت حديثا، يقولون وفرة المعلومات وسهولة الحصول عليها من خلال هذه الأجهزة وتكرار اطلاع الإنسان عليها وعلى جميع أنواعها من حسنة وسيئة يؤدي إلى موت الإحساس، فتجد الإنسان تعطيه أي خبر من الأخبار المهمة من الأخبار التي تنتفض لها القلوب الحية، إذا كان قد أدمن مشاهدة هذه المعلومات واستخراجها والنظر إليها تجده يتلقاها ببرود وعدم اكتراث. قالوا وهذا يؤدي إلى تبلد الحس، وهذه خطيرة، هذه تقتل الغضب الحسن الذي يريده الله عز وجل منا ويريده الإسلام منا، وهو الغضب لله والغضب على المحارم والغضب على هذه الأمور. وسبب ذلك أن الإنسان أدمن الاطلاع على هذه الأشياء وبكميات كبيرة وبجميع أنواعها، فأصبحت الأمور عنده سيان. وقد قيل قديما: كثرة المساس تميت الإحساس. كذلك من الأمور التي تعد من مساوئه اندفاع كثير من الناس وراء البرامج التافهة كبرامج الألعاب. وقد بلغني أنه حتى كبار السن يتعاطون هذه البرامج، وهي برامج مهدرة للوقت. أخبرني أحد من يستعملها قال أنه في بعض الأيام يعني يدخل بعد صلاة العشاء ليلعب في هذه البرامج ولا ينتبه إلا بعد صلاة العشاء، ولا ينتبه إلا بضوء الشمس قد دخل إلى حجرته. يعني قد يجلس 10 ساعات 12 ساعة، يقول لا تشعر أبدا، لا تشعر. وكلما انتهيت من شيء تجد البرنامج يزداد تشويقا لك أن تستمر ولا تستطيع أن ترفع يدك عنه. وهذا يجعلنا ننتبه إلى ما نعطي أبناءنا من هذه الألعاب، فإن الغالب الأعم منها مدمر لهم. وهذا يأتي في النقطة العاشرة الأخيرة، كما قالت إحدى الكاتبات في جريدة المدينة قبل أسابيع، قالت: عقول أبنائنا تصنع في الغرب، فعقائدهم تشكل في هذه الألعاب، أخلاقهم تشكل في هذه الألعاب، ثقافاتهم تشكل في هذه الألعاب، سلوكياتهم تشكل في هذه الألعاب، جميع المساوئ التي نخشى منها يرغبون فيها من خلال هذه الألعاب. ولا أريد أن أذكر أمثلة من مما سمعت ومما قرأت، لأن المجال لا يتسع لهذا. وبذا نكون قد انتهينا من إعطاء مقدمة سريعة عن الحاسوب، ثم بعد ذلك نريد أن نتكلم عن أهم برامجه الموجودة في الأسواق. هناك برامج كثيرة ولله الحمد قد قامت بعض الشركات بإنتاجها في علوم متعددة، في الفقه، في الحديث، في الأصول، في القواعد، في اللغة العربية، في النحو، في الصرف، في غيرها من العلوم. كل هذه العلوم قد وضعت في أقراص يستطيع الإنسان أن ينتفع بها. كيف تنتقيها؟ ما هي الأشياء التي ينبغي لك أن تطلع عليها، أن تتعامل معها، أن تستفيد منها في سرعة استحضار المعلومة من هذه الأقراص؟ هذا ما سيحدثنا عنه من هو أعلم مني بهذا الأمر، وهو أخونا فضيلة الشيخ هاشم بن محسن باصر حفظه الله تعالى، يحدثنا عن بعض هذه البرامج التي هو يعني قد تعامل معها وعرف طريقة استخدامها. ما جابها. كنا نريد أن نعرض لكم هذه البرامج بهذه الشاشة، لكن الحمد لله لعل الجهاز ما يعني ما استطاع الإخوة أن يشغلوه، ولكن يعني الأمر إن شاء الله سهل، ولعل الشرح الشفهي وكتابتكم لما تريدون من أسماء هذه البرامج يعين إن شاء الله تعالى في فهم بعضها. ثم بعد أن ننتهي من الحديث عن هذه البرامج ننتقل إن شاء الله تعالى بإيجاز للحديث عن الشبكة العنكبوتية الإنترنت. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم من والاه. اللهم بارك في هذا الجمع المبارك واجعل اجتماعه لأجلك ولخدمة دينك. وكما أن الله سبحانه وتعالى سخر لعباده من سبل المواصلات ما يقصر لهم المسافات، فسخر لهم كذلك من سبل الأجهزة ما يسهل لهم العلوم. كان أهل العلم في السابق إذا احتاج رجل منهم أن يرجع إلى حديث لم يكن من السهولة في توفر الكتب، كانت الكتب تكتب كتابة بخط اليد والنسخ غالية جدا، ثم لما ظهرت المطابع انتشر في الكتب وسهل على الناس تناول الكتب، واصبح الرجوع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولمسائل الفقه سهلة ميسورة. لكن الهمم ليست كهمم السابقين. ثم سخر الله لنا هذه الأجهزة لتجعل الرجوع إلى هذه الأحاديث وعلوم الإسلام أسهل وأسهل. لا تحتاج أن تقوم إلى المكتبة وتبحث في الكتب، وأنت في موضعك بزر واحد تستخرج عشرات الأحاديث، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس، فسهل على الناس الرجوع لعلوم الشرع. ربما كان بعض السلف، وهذا من علو ذلتهم، حتى يصل عليه الرجوع إلى حديث يحفظ تلك الأحاديث، فمنهم من يحفظ عشرات الألوف من الأحاديث، بل وصل منهم من يحفظ إلى مئات الألوف من الأحاديث. فهذه البرامج ذاكرة إضافية للإنسان، تحفظ له آلاف بل مئات الألوف من الأحاديث. لما أصبحت عقول الناس لا تستطيع كما كان السلف رضوان الله عليهم، فسخر الله لهم هذه العقول الإضافية، أو ما يسميها البعض العقول الإلكترونية. لكن الشيخ سامحه الله يعني زادني علما في هذه العلوم، وإني لا أظنه أعلم وأحكم مني في هذا العلوم وفي التعامل مع الحافظ، لكنه أرادني كالمساعد له في شرح بعض هذه البرامج. البرامج الشرعية التي توجد في السوق كثيرة جدا، ومن بعض مشاكل هذه البرامج أن بعض منها لا يشتغل مع وجود الأقسام المغلظة أما نسخة أصلية. في بعض البرامج هي أقسام مغلظة، أقسم بالله العظيم، ومع ذلك أحيانا لا تشتغل هذه البرامج. هذه لعلها مشكلة من مشاكل بعض البرامج العربية. لكن الذي يطلب الشيء النفيس لا ينزعج مرة بعد مرة حتى يتيسر له مثل هذه البرامج التي تعمل معه بصورة طيبة. هناك موسوعات ضخمة جدا توجد الآن بحمد الله، وهذه لعلها ميزة طيبة، أن هناك عشرات الكتب أدخلت في جهاز الحاسب مما سهل على الناس الرجوع إليها. هذه قائمة كنت طلبت من بعض الجهات إصدار هذه البرامج، أعطائي قائمة وبعضا من التسعيرات المخفضة لطلبة العلم. فهذه القائمة فيها 5246 كتابا جزءا، ما بين مجلد وجزء، ربما يصل قيمة هذا القائمة بحدود 1000 ريال، يكون 5 مجلدات بريال فقط، وهذا من تسهيل العلم وجعله زهيدا. ولذلك أقول لا يكون الحاجز المالي يحول بين الإنسان وبين الانتفاع بهذا البرامج. لعل الشيخ نبه كذلك إلى مراعاة حقوق الناشرين، فبعض هذه البرامج يقوم عليها بعض من المشايخ وطلبة العلم من يريدون خدمة الدين، ويخدم يشكرون عليها من خلال هذه البرامج، فلا يليق بالمسلم أن يهدر جهودهم وما يقومون به حتى لا يكون سببا في حرمانهم مما يكون سببا في استمرارهم في إصدار مثل هذه البرامج. هناك برنامج في التفسير وعلوم القرآن يحتوي على 900 مجلد وكتاب، وهو من الموسوعات الضخمة جدا، في قرص واحد فقط، يعني في هذا القرص أكثر من 900 مجلد وكتاب في القرآن وعلومه، كتب التفسير القديمة. أما الكتب الحديثة فكثير من أصحاب هذه البرامج يتجنب التعامل معها خشية من حقوق النشر والطبع، فيلجؤون للكتب القديمة، وهي إن شاء الله الكتب الأجود والأتقن، حرصا على التوثيق أولا، وكذلك ابتعادا من حصول بعض المنازعات مع أصحاب الكتب الحديثة في حقوق النشر وغيره. الموسوعة هذا البرنامج اسمه مكتبة التفسير وعلوم القرآن، مكتبة التفسير وعلوم القرآن. من خصائص بعض هذه البرامج تعدد أنواع البحث، يمكن تبحث بالكلمة يمكن تبحث بالترجمة، يمكن تبحث بالموضوع، يمكن تبحث بعدة كلمات، يمكن تبحث بجملة كاملة. بعض البرامج لا تعطي هذه السعة في البحث فتعيق الباحث عن سرعة الوصول للمعلومة. من خصائص البرنامج الجيد كذلك سهولة النسخ، أن الإنسان إذا بحث وأخرج النتيجة فتوصل إلى خلاصة الموضوع في هذا البرنامج يسهل عليه أن ينسخه. بعض البرامج الحقيقة الإخوة بخلة جدا، يريد أن تنسخ بيت شعر يقطع لك إياه على سطر سطر سطرين سطرين فتتعب في النسخ، يعني تتعامل معه بصعوبة. لكن هذه البرامج التي يذكرها سهولة البحث وسهولة النسخ. هناك برنامج وهو ضمن من أضخم البرامج الموجودة في برامج الحاسوب، فيه 1300 مجلد في قرص واحد، 1300 مجلد في قرص واحد. هذه المجلدات في علوم الحديث وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المكتبة الألفية فيها 1300 مجلد، ما يقارب من 400,000 حديث، وقريبا من ترجمة 200,000 من رواة الحديث ومن السلف السابق الصالح. فهذه موسوعة كذلك ضخمة. الموسوعة الثالثة في مكتبة العقائد والملل، فيها كذلك ما يقارب من 300 كتاب من كتب السلف. ربما بعض الكتب تحتاج إلى شيء من التعليق أو تنبيه، فيها بعض الأخطاء. فأثناء البحث في مكتبة العقائد وجدت بعض الكتب فيها بعض من الأخطاء تحتاج إلى التنبيه، ربما لا تكون على منهج السلف في بعض المسائل فتحتاج إلى شيء من التنبيه. وهذه موسوعة ضخمة جمعوا فيها كل أو معظم ما عرف من كتب الإمام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، أكثر من 300 جزء ومجلد بما فيها الفتاوى كاملة موجودة في مثل هذه الموسوعات. موسوعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، كذلك في مكتبة الفقه وأصوله، مكتبة ضخمة جدا فيها معظم كتب الفقه المشهورة المختصرة والموسعة ككتاب المغني والمجموع وغيره من كتب الفقه العظيمة جدا مجموعة في هذه الموسوعة. أعدد كم وكم، فالكتب كثيرة جدا الموجودة في هذه الموسوعات، موسوعات في السيرة النبوية وموسوعات في التاريخ الإسلامي فيها معظم كتب التاريخ الإسلامي، وكذلك موسوعات في اللغة وفي الأدب، وموسوعات تخدم بعض طلبة العلم كالخطبة، هذه موسوعة فيها 1000 خطبة مقسمة على أبواب العلم المختلفة في العقائد وفي الأخلاق وفي المناسبات وغيرها. وهذه موسوعة وبرنامج لطيف جدا يخدم طالب العلم الذي يتعلم علوم المواريث ويساعده على تقسيم مسائل الميراث في ثوان معدودة جدا، بل حتى لو كان يجهل علم المواريث هذه الموسوعة تساعد حتى الذي لا يعلم علم المواريث، لو أخطأ لم يعرف من المحجوب الذي حجب بغيره. فالبرنامج إذا أردت أن تورث شخصا محجوبا لا يستجيب معك، يرفض يقول لك هذا محجوب، لا يعطيله أي قسم من الميراث. بعض هذه البرامج لا شك أنها مخدومة. أنا أختم ذكر البرامج وهي كثيرة جدا تجاوزت بعضها بموسوعة أظنها تناسب عموم طلاب العلم وهي بمسمى موسوعة طالب العلم الشرعي، هذه فيها 800 مجلد، يعني مكتبة كاملة في قرص 800 مجلد في علوم الشريعة المختلفة في التفسير والفقه والحديث، ويمكن ربما أكثر الكتب التي فيها في الحديث، وكذلك في السيرة وفي التاريخ وفي الرجال وفي العقائد، إضافة إلى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في نفس هذه الموسوعة. هذه ربما تناسب عموم طلبة العلم، لا يحتاج إلى المتخصص بل عموم طلبة العلم، بل حتى عامة الناس يحتاج إلى مثل هذه الموسوعة التي تجمع له مكتبة كاملة. لعل الشيخ نبه ربما على مسألة، أن بعض الناس يتهيب في التعامل مع جهاز الحاسب، ويظن أن الأمر يحتاج إلى دورات وإعداد طويل جدا. أنا كنت أقول للإخوة في التعامل مع الحاسب الآلي أن هذا الجهاز ربما يصبح يتقنه حتى الإنسان الغبي الذي لا يحسن التعلم، لأن فيه من التوجيهات والتعليمات ما تساعد الإنسان، وربما المتحدث من أولئك الذين لم يأخذوا دورة واحدة في هذا الجهاز، لم أدخل أي دورة ولا أي معهد تعليم للحاسب، لكن بالتعلم يتعلم الإنسان، وإذا جهل شيئا يسأل فيتعلم الإنسان. وهذا الحاجز، حاجز الخوف من الجهاز والمجهول والتعامل معه، ربما الإنسان يتهيب منه، لكن إذا تعامل معه وجده سهلا ميسورا. هناك برامج أخرى كثيرة جدا، لكن أحببت أن أعطي هذه العزالة الموجزة في بعض هذه البرامج، وأجزاكم الله خيرا.
أذكر لما تحدث الشيخ عن سرعة استخراج المعلومة وكيف كان السلف يتعبون في استخراجها، حتى أن يعني وجدوا أن أفضل طريقة هي أن تحفظ الحديث حتى تستطيع أن تستخرجه متى شئت. وكان العلماء مما يذكرون عن شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، قالوا سرعة استحضاره للدليل، فمتى شاء أن يحتج بالقرآن احتج، ومتى شاء أن يحتج بالحديث احتج، ومتى شاء أن يحتج بأقوال الفقهاء احتج. قالوا فكان كأنه واقف على بحر يغرف منه ما شاء. فأذكر قصة والآن كلنا مشايخ إسلام، يعني بضغط الزر استخرج من الكمبيوتر ما شئت، بالاستخراج فقط، لكن كيف تتعامل معه وكيف تفهم هذا أمر آخر. الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري، أتعرفون كيف مات؟ اليوم قصص موت العلماء. هذا الإمام الجهبذ الذي هو صاحب الصحيح، صحيح مسلم، ذكر له في مجلسه حديث، ويذكر أنه يعرف هذا الحديث لكنه ما استطاع أن يتذكره، فغضب من نفسه كيف نسيه، فذهب إلى بيته بعد صلاة العشاء وأغلق الباب على نفسه وأحضر كتبه وبدأ يبحث. قالوا وفي الحجرة من فيه تمر، من فيه تمر. قالوا فأصبح كلما قرأ صفحة أكل تمرة وهو لا يشعر، حتى أصبح وإذا ببطنه قد انتفخت من أكل التمر وتحجرت، فأصبح يصيح منها، فمات رحمه الله تعالى وهو في الخمسينات من عمره. فهذا الإمام قتله البحث عن حديث، قتله البحث عن حديث، ونحن الآن بهذه الأجهزة ولله الحمد بضغطة زر تستطيع أن تصل إلى ما شئت من أحاديث، عن طريق لفظ فيه، عن طريق اسم الراوي، عن طريق موضوع من الموضوعات، تستطيع أن تصل إلى الحديث بأي طريقة كانت، لن يعجزك الوصول إلى حديث في كتب السنة أبدا. ثم ننتقل بعد ذلك للحديث عن الشبكات العنكبوتية، شبكة الإنترنت. من أين جاءت فكرتها؟ يقولون أن وزارة الدفاع الأمريكية كما هو معلوم تضع افتراضات، وإن كانت افتراضات جدلية في بعض الأحيان، ثم يقولون لو وقع هذا فما هي النتائج؟ يقولون النتائج كذا وكذا وكذا. طيب قالوا لو افترضنا أن عدوا استطاع أن يصل إلى أجهزة الاتصال ودمرها، ما هي النتائج؟ النتائج أن كل شيء سيتعطل، لأن أجهزة الاتصالات هي القاسم المشترك المشغل لجميع الأجهزة، قالوا إذن احتمال أن يقع تدمير عليها وارد، وليس هناك شيء مستحيل. طيب، ما هو أو ما هي الخطوات التي يجب علينا أن نتخذها لتجنب ما يمكن أن يقع لو افترضنا أن هذه الأجهزة دمرت؟ فبدأوا باستشارة بعض الباحثين والدارسين، وبعد دراسات وبحث وصلوا إلى أمر جريء وبسيط. قالوا لا نجعل هذه الشبكة شبكة مركزية، نجعلها شبكة ذات أطراف، كل طرف منها مركز يتحكم في كل معلومة يدخلها، فإذا ضربت شبكة أو مركز اتصال أو مركزين أو 100 أو 1000 أو 1,000,000 تظل أجهزة الاتصالات تعمل ولا تتعطل. فبدأوا بماذا؟ بدأوا بأربعة أجهزة من أجهزة الاتصالات. في جهاز الهاتف العادي هذا يريدون أن يبحثوا هذه المسألة بحثا أكاديميا علميا متطورا، فاستعانوا بمراكز الأبحاث في بعض الجامعات الأمريكية، وقالوا لهم مقابل أن تأتوا بمن لديكم من المتخصصين ليقوموا بالأبحاث على هذه الأجهزة التي وضعناها، نأذن لكم أن تستفيدوا من هذه الأجهزة، فتصبح وزارة الدفاع الأمريكية وهذه الجامعات التي تعاونت معنا تستفيد من هذه الشبكة التي نريد أن نضعها. ما كانوا يتخيلون أن تكون الشبكة بهذا الحجم، فبدأوا في العمل. وما جاءت أو ما جاء عام 1985 ميلادي، أي قبل 15 سنة، إلا وقد أصبحت هذه الشبكة أكبر شبكة اتصالات على تاريخ البشرية كلها. لم يقع لهم أن شبكة بهذا الحجم وبهذا الاتساع وبهذا التشعب. وكل موقع من المواقع يعد مركزا من مراكز الاتصال، فمهما أوقفت من مراكز ومهما أوقفت من كذا، لا تزال هناك الملايين من المراكز تعمل وتغذي هذه المعلومات. عند ذلك قسموا الشبكة إلى قسمين: شبكة سرية خاصة بوزارة الدفاع تعمل لصالحها، وشبكة أنزلوها على مستوى التجاري. فأصبحت هذه الشبكة التي هي الشبكة العنكبوتية، قبل سنة أظن أو كذا أحد يعني العاملين في هذا المجال أخبرني أن عدد المواقع الآن 120 مليون موقع، فشيء هائل. يعني 120 مليون مركز اتصال، يعني مهما فعلت لتدمر لن تستطيع إلا أن تدمر الأرض ومن عليها. هذه المواقع أو هذه المراكز مكنت الناس من أن يضعوا كل أمر حسن عندهم، ومكنتهم من أن يضعوا قماماتهم، وأنت إذا دخلت ترى الغث والسمين، وترى المفيد والمسيء، وترى النافع والضار، كل هذا تراه في هذه الشبكة. فمن أحسن استخدامها نفعه الله عز وجل بها، وتمكن من نشر الإسلام، وتمكن من الدعوة إلى الله تعالى، وتمكن من إفادة الناس، وتمكن من تعليمهم أمور دينهم. ومن أساء استخدامها قد ينحرف والعياذ بالله ليصل إلى الكفر بالله عياذ بالله. وهناك حوادث كثيرة لأناس تعاملوا مع هذه الشبكة فانحرفوا والعياذ بالله، حتى وصلوا إلى أمور ليس هذا مجال ذكرها والاستفاضة في طرح أمثلتها، لكن نقول إن هذه الشبكة نعمة من النعم العظيمة لمن أحسن استخدامها، وفيها من المساوئ أكثر من المساوئ الموجودة في الكمبيوتر المجرد، خاصة فيما يتعلق بإضاعة الوقت وبعض المواقع التي يدخلها الناس للجدال وللنقاش ولطرح الآراء. هذه في غالبها مضيعة للوقت، وهي كذلك سبب من أسباب ضعف المستوى العلمي، فالكتابات تكتب بطريقة سيئة وتستخدم فيها العامية في أغلب الأحيان، وتطرح فيها الآراء الشاذة والشبه بجميع أنواعها، والطعن في الناس ولمزهم وبيان معايبهم ونشر فضايحهم، وكل هذا مما لا يليق بالمسلم أن يصرف وقته فيه. وهناك مواقع جيدة تخدم الإسلام، فيها من الفتاوى ما يحتاج إليه الإنسان، وفيه من كتب العلم التي يحتاج أن يطلع عليها، وفيها من المعلومات التي تدل على مواقع المحاضرات والدروس وآخر الأخبار التي ينتفع بها، فهذا موجود وهذا موجود، والعاقل هو الذي يستطيع أن ينتفع بما فيها ويبتعد عما فيها من أضرار. نترك المجال للشيخ، هنا انتقى لنا بعض المواقع لبعض العلماء الكبار كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وأصحاب الفضيلة المشايخ، شيخنا الشيخ محمد العفيمين، شيخنا الشيخ عبد الله الجبرين، كذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وغيرهم من المواقع. وكنا كما قلنا بودنا أن تعرض هنا، لكن قدر الله عز وجل أن الجهاز لم يعمل، فلعل من كان قريبا يستطيع أن يرى الشاشة وينظر إلى المواقع التي سيتحدث عنها الشيخ.
الحمد لله أن هناك عناية من المشايخ وطلبة العلم في إنشاء مواقع لكبار العلماء. ربما بعض أصحاب الطوائف الضالة بادروا لحجز مواقع باسم الإسلام حتى يلبسوا على الناس دينهم، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الباب باب سبق في الخير، فتقدم كثير من طلبة العلم ومن العلماء لإنشاء مثل هذه المواقع. هذا الموقع لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى يحوي على فتاوى الشيخ وعلى سيرته وعلى كتبه، وكذلك إدخال لتسجيلات الصوتية للشيخ، تقدم فيها ما سجله الشيخ من دروس ومحاضرات. هذه المواقع نذكر لكم إن شاء الله تعالى فيما بعد كيف يمكن الوصول لمثل هذه المواقع. هذا موقع آخر لسماحة الشيخ كذلك الألباني رحمه الله تعالى، كذلك فيه كتب الشيخ وفتاواه وبعض المسائل التي تركها الشيخ خلفهم، بل حتى فيه بعض المواقع لبيع هذه الكتب، كتب الشيخ، وبعض الفتاوى والمسائل لإنزالها على الجهاز حيث الإنسان يرجع لها دائما، تبقى محفوظة عنده داخل جهازه. كذلك هذا موقع لسماحة الشيخ محمد بن عثيمين، هذا موقع للشيخ عبد الله الجبرين حفظ الله تعالى، وهو موقع في طور التطوير والإضافة لكتب الشيخ وفتاويه ومسائله، بل بعض هذه المواقع للمشايخ الذين هم لا يزالون على قيد الحياة فيها تفاعل بين الداخل على الموقع مع الشيخ، ربما يسأل الشيخ في مسألة فتعرض هذه المسألة على الشيخ فيجيب عليها من خلال نفس الموقع، فيكون الوصول للشيخ مع بعد هذه المسافات. هذا موقع الشيخ محمد بن عثيمين، وجزء من الموقع لا يزال تحت الإنشاء رحمه الله تعالى، جزء من الموقع لا يزال تحت الإنشاء. هذه الصفحة بصوت الشيخ، تدخل على العنوان الذي تريد ثم تفتح الصفحة ليأتي الإشارة بإنزال ملف الصوت على جهازه فتنزله، ثم تستمع إلى صوت الشيخ رحمه الله وبعض المسائل التي يتحدث فيها. هذه مواقع من الشبكات التي تساعد الإنسان على البحث. كتبت له كلمة شباب حكم السلسلة عن الشباب، فيخرج لك عشرات المواقع التي كتب فيها عن الشباب. فأول عنوان يقول شباب هونغ كونغ الأكثر تعاسة في آسيا، بل كل شباب الغربي والكفر هم تعساء. إلا من هداه الله سبحانه وتعالى للإسلام، لأن من أعرض عن ذكر الله فله معيشة ضنكا. هذا موقع موسوعة الشعرية فيه 1,300,000 بيت من الشعر، يمكن تكتب كلمة يعطيك كل الأبيات التي تحوي هذه الكلمة، أو تكتب مقطع أنت تحفظه وتريد أن تطلع على القصيدة بالكامل أو بقية البيت يعطيك الوصول لهذا البيت. هنا كذلك بعض الصحف توجد في مثل هذه المواقع، يمكن الإنسان يتصفح طال هذا الصحف ليتابع أخبار المسلمين وقضايا المسلمين، وهناك مجموعة من الصحف والمجلات الإسلامية توجد داخل هذه الشبكة، يمكن الإنسان يرجع لها حتى يكون على صلة بأخبار إخوانه المسلمين. بل بعض الإخوة من أصحاب المواقع التي في بلادهم أحداث جعلوا لأنفسهم مواقع خاصة بهم، كالإخوة في الشيشان أو في فلسطين أو غيرهم، فلهم مواقع يمكن الإنسان يرجع لها حتى يرى ما في هذه المواقع من أخبار ومن مسائل. وهذا موقع كذلك في التاريخ، التاريخ الإسلامي بقصصه وأخباره وطرائفه وأموره، يشرف على هذا الموقع فضيلة الشيخ محمد بن عقيل موسى. كذلك هذا موقع للمرأة المسلمة اسمه مسلمة، فيه ما يتعلق بهذه المرأة من مسائل دينها ودنياها في زينتها وفي تحببها إلى زوجها وفي تربيتها للأولاد وغير ذلك. هذا موقع بعنوان التراث العربي في أكثر من 1,000,000 صفحة، وأصحاب هذا الموقع مصممون أن يوصلوا إلى 50,000,000 صفحة، يقولون نحن نريد أن نصل بهذا الموقع إلى 50,000,000 صفحة، بحيث تبحث عن كلمة فيقول لك أن هذه الكلمة موجودة في 1,648 موقع وفي 300 كتاب وعدد كذا من الصفحات، ثم بعد ذلك تبحث عن هذه الكلمة في تلك الصفحات التي تحتاج منها. هذه بعض المواقع التي تعتبر مواقع عامة تدخلك كالبوابة، حتى تسميت بوابة العرب أو غيرها من المواقع الأخرى، تدخلك على المواقع المختلفة، تدخلك على مواقع المشايخ وعلى الصحف وعلى المجلات وعلى غيرها من المواقع. يعني مثل هذه المواقع مثل الدليل الفهرس، يرجع له الإنسان ليدخل على كل هذه المواقع، تريد موقع الشيخ عبد العزيز رحمه الله، الشيخ الألباني، الشيخ محمد بن عثيمين، تدخل على هذه المواقع، مواقع الأدلة التي من خلالها توصل إلى عشرات بل إلى مئات المواقع للمشايخ ولغيرهم من إخواننا المسلمين. هذه بعض المواقع المختارة التي أحببت أن أعرضها عليكم، ولكن كما نبه الشيخ لا ينسى الإنسان نفسه، لأن هذه الشبكة ذات شجون تتفرع بالإنسان من طريق إلى طريق، ربما الإنسان ينسى نفسه وينسى صلاته وينسى واجباته الأخرى، فينبغي أن يحذر. كذلك في بعض المواقع التي ذكر الشيخ فيها كثير من الذي لا يليق بالمسلم، فمن دخل مثل هذا المواقع متحدثا مع غيره ينبغي أن يذكرهم بأدب الإسلام في الحوار وبأدب الإسلام في الطرح، حتى لا تكون صورة سيئة لمن يدخل هذه المواقع من غير أهل الإسلام. بل إن يهودي في موقع من المواقع دخل وقال تحدى هؤلاء الذين يتحارون في هذا الموقع في أمور دينهم، ولا يزال التحدي بينهم مستمر في بعض المسائل، وبعض الذين يدخلون هذه المواقع لا يحسن حتى أن يبين وجهة الإسلام في القضايا التي يطرحها مثل هذا اليهودي. فينبغي لمن دخل هذه المواقع أن يحسن الحوار ويذكر الناس بهذه الآداب، حتى تكون إن شاء الله صفة المسلم أمام الناس وبعيدا عن الناس هو الذي يحمل الأدب ويحرص على حسن الحوار مع الآخرين. جزاكم الله خيرا.
مما يحسن بنا أن نذكره في هذا المقام ما دام أننا نتحدث عن شبكة العنكبوتية، في العام الماضي طرح علينا أحد الإخوة المتعاونين جزاه الله خيرا أن يدخل الدورة العلمية التي تقام في جامع الملك سعود رحمه الله تعالى هنا في الشرفية، أن يدخلها ويجعل لها موقعا في الشبكة العنكبوتية. فوافقناه على هذا، فقام بعمل موقع صممه وأظهر ما يمكن أن يستفيده المرء من خلاله. الأذان طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا نتحدث عن ما قام به أحد الإخوة المتعاونين من تصميم موقع للدورة العلمية. قال إن العدد مهما كان كبيرا، يعني الذين يحضرون هذه الدروس بأنفسهم مهما كان كبيرا، فإن كثيرا من الناس قد حال دون حضورهم عمل وطلب رزق أو بعد مسافة أو نحو هذا، ثم إن هذه الشبكة أو هذه الدروس لن تكون مقصورة على أهل جدة، بل تتعداهم وتخترق جميع الحدود لتصل إلى جميع أنحاء العالم. فأصبح من مميزات هذا الموقع أنه من فتح الموقع فسيجد أمامه الكتاب المقرر في الدورة، مادة العقيدة، مادة الفقه، مادة الأصول كذا، القواعد الفقهية، سيجدها أمامه مكتوبة كأنه ينظر في الكتاب، ثم يضغط على زر آخر وإذا به يسمع الشيخ وهو يشرح هذه الصفحة التي ينظر إليها بصوت الشيخ. وكذلك هناك سلسلة محاضرات تقام مع هذه الدورة، إن أراد أن يستمع إلى هذه المحاضرات يستمع إليها، وهذه وتحميل الصوت، صوت الدروس وصوت المحاضرات تعقد، مثلا الدروس في تمام الساعة 5:30 صباحا إلى 9:30، ما يأتي صلاة الظهر إلا وقد حملت هذه الدروس في الجهاز، والمحاضرات ما يأتي صباح اليوم الثاني إلا وقد حملت في الجهاز، ويستطيع أي إنسان، وقد كان عدد كبير يعد بالمئات يحضرون الدورة من خلال هذه الشبكة، بعضهم في أمريكا وبعضهم في أوروبا وبعضهم في دول مختلفة، بل وفي دول صغيرة بعيدة ما كنا نظن أن نجد طلاب علم يهتمون بحضور الدروس العلمية، كانوا يتابعون دروس الدورة من خلال هذه الشبكة. فهذه نعمة كبيرة من نعم الله سبحانه وتعالى. وهذه السنة كذلك إن شاء الله سيكون الأمر كذلك، وستدخل جميع دروس الدورة وأصوات المشايخ وهم يشرحون هذه المقررات سيدخل في الشبكة في موقع دروس، اسم الموقع دروس. هناك موقع للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد توعية الجاليات بالحمراء والكورنيش ووسط جدة، وهو موقع كبير للدعوة والإرشاد ولتوعية الجاليات، هو موقع ذو شقين، ولعل الشيخ هاشم يحدثنا عن بعض ما فيه.
أذكر قصة متعلقة بهذا الموقع، موقع المكتب. من ضمن خدمات هذا الموقع الاتصال بالبريد الإلكتروني، يرسل الإنسان بعض حوائجه وبعض ما يحتاجه من مسائل أو غيرها فيرد عليه. فالأخ الذي يشرف على هذا البريد وهو حتى ربما قد لا يكون من طلاب العلم، رجل فيه خير وكذا ومشد للخير، لكنه يسأل ويأتي بالإجابات ويدخلها ويرجع إلى بعض المشايخ يسألهم. يقول من ضمن ما جاء في البريد خلال الفترة الماضية أن فتاة من البحرين تقول له أن أخي الآن في وضع سيء جدا، يريد أن يقتل نفسه، يريد أن ينتحر، فماذا يمكن أن تساعدوني؟ فيقول فاستعنت ببعض المعلومات وأخذت أرسل لهم وأذكرهم بهذا الأمر. يقول كان لهذه المعلومات أثر طيب على هذا الشاب، ووعد إن شاء الله إذا جاء للعمرة أن يزور الأخ ويزور المكتب من خلال هذه المحاور، من خلال هذا الموقع. هذا الموقع يحتوي على أنشطة المكتب المختلفة وبرامج المكتب المختلفة، كما يحتوي على بعض الإصدارات التي توزع في المساجد، المعلقات هذه التي توزع في المساجد، وكذلك على بعض المسائل المختلفة التي تستجد لما حصلت مثلا قضية عيد الحب، فأنزلوا مقالة كاملة حول هذا الأمر وخطورته وما ينبغي لشباب الإسلام أن يحضروا، هذا أمر يستجد. كذلك في قسم خاص بالدعاء وأخبار العلماء والمشايخ وما يحصل لهم، وقسم خاص كذلك بالمرأة المسلمة وما ينبغي أن تكون عليه. هو موقع يحتوي على مجموعة من الأقسام، ربما لا نذكرها جميعا، لكن أقسام مختلفة وبرامج مختلفة. هذا الموقع المكتب.
جزاكم الله خيرا. وهذا أو هنا مجموعة أسئلة، نبدأ بهذا السؤال وهو سؤال يعني طريف، ما أدري الأخ الذي كتبه هل كان معنا من بداية المحاضرة أم جاء متأخرا. يقول: أنت حذرت من اقتناء الحاسوب، ما أدري سمعتموني حذرت. ويقول: والشيخ هاشم عمل دعاية للحاسوب، ايش رايك؟ لا أنا حذرت ولا الشيخ هاشم عمل دعاية للحاسوب، ذكرت 10 من فوائد الحاسوب وذكرت 10 مساوئ يمكن أن يقع فيها من لا يحسن استخدامه، وكررت أكثر من مرة قلت إنه نعمة من النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده في هذا الزمن إذا أحسن استخدامها في الدعوة إلى الله وفي نشر دينه وفي مكافحة الأفكار الهدامة إلى آخره، كل هذا يستطيع الإنسان أن يعمله. هناك أسئلة كثيرة بشأن النسخ وحقوق النسخ ونحو هذا، تعلمون أنه صدرت فيها فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء ونشرت وعممت وكذا. وهنا أخ يقول: نحن نتكلم عن حقوق الطبع للناشرين وننسى حق الله عز وجل، والعلم إن حصر في حقوق الطبع محفوظة والجهل إلى آخره. على العموم يا أخي الكريم، هذا الموضوع قد درس دراسة مستوفاة في المجمع الفقهي وقدمت فيه بحوث من عدد من العلماء وخرج فيه قرار بالإجماع أن من ألف كتابا أو عمل عملا من الأعمال التي فيها إبداع أو قام بتسجيل شريط أو نحو ذلك أو إلى آخره من أجهزة الحاسوب فله حق أن يمنع غيره من الاستفادة من هذا العمل الذي قام به، إلا إذا كان مثلا قد دفع قيمته ونحو هذا، لأن هذا بذل جهدا ووقتا وأعطى شيئا من الفكر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى وغيره لا يملكه، فأخرج هذا الأمر مقابل هذا الجهد الذي قدمه الرجل، إما يريد ربحا مالي ماديا لأنه قد فرغ نفسه لإخراج هذا الأمر، فهذا باب رزق له، فلا يجوز لنا أن نتعدى على باب رزقه ونمنعه منه، أو أن هذا الأمر الذي يقوم به هذا الإنسان لا يريده مصدر رزق ولا يأخذ من ورائه ريالا واحدا، لكنه يخشى ممن يأتي وينسخه بطريقة غير جيدة فينسب الخطأ والخلل والغش إلى من أصدر البرنامج في الأصل، سواء كان الذي صممه أو الذي ألف الكتاب أو الذي أخرج الشريط، عند ذلك ينسب إليه الخلل، بل قد تنسب إليه بعض السرقات العلمية. وأذكر مرة أن أحد المشايخ الفضلاء حقق كتابا من الكتب العلمية القديمة لأحد أئمة الحديث وبذل فيه جهدا كبيرا، فجاء بعض اللصوص وأخذوا جهده وأخرجوه باسم آخر وأنزلوا الكتاب ووقع فيه كثير من الأخطاء المطبعية، وأصبح الناس في حيرة أيهما سرق من الآخر، هذا سرق من هذا أو هذا سرق من هذا، وأصبح هذا الرجل متهم بسبب هذه السرقة التي وقعت عليه حين اعتدى آخر لم يتق الله عز وجل فيما فعل، فسرق جهده وأخرجه للسوق باسمه، فأصبح الناس يقولون ما ندري واحد من هذول، يعني أحدهما سرق من الآخر، لأن التحقيق وكذا يتطابق في كثير من قضاياه ومن نتائجه. فهذه صورة من الصور التي ترينا أن هناك إضرارا بالناس عندما نستولي على جهودهم وعلى أموالهم التي بذلوا. وأذكر أن صاحب تسجيلات ذكر لي أنه أخرج إصدارا كلفه 15,000 ريال، قال وبعد هذا الجهد الكبير الذي بذلناه والأجهزة التي اشتريناها بأسعار عالية جدا والأموال التي أنفقناها من أجل إخراج هذا الإصدار، يأتي من يأخذ هذا نسخة من هذا الإصدار ويدخلها في جهاز النسخ وينفخ منها بالألاف ويوزع فيضرب علينا السوق، ولا نستطيع أن نبيع حتى 1,000 نسخة من هذا الإصدار، ولا نستطيع أن نغطي ولا 2% من تكاليف التي دفعناها فيه، وذاك الذي يربح هو الذي سرق جهدي وعملي. وهذا لا شك أمر لا يقره الإسلام، فلا ضرر ولا ضرار. فهو لم يقل إن العلم الذي أنزله الله عز وجل لعباده أصبح حقا لي، لا، قال لكن الجهد الذي بذلته والصورة التي أخرجت بها هذا العلم والنتائج التي خرجت بها هي حق لي، ولا أريد من غيري أن يستخدمه إلا أن يعطيني مقابل جهد الذي بذلته، أو ما أريد حق لكن أريد شيء يجعلني أستمر في العطاء. يعني كما ذكر الشيخ هاشم هنا بعض البرامج، لو جاء من يسرقها وينسخها لما استطاعت هذه الشركات أن تخرج هذه اللالة، ولا توقفت وأفلست بعد إخراج قرص أو قرصين أو 3، والسبب أنهم لم يستطيعوا أن يبيعوها، لأن هناك من يسرق وينسخ ويبيع، والشريط الذي قيمته 500 ريال يبيعونه 20 و30 و50 ريال، فيفلس الذي يستطيع أن يخرج ويربح ذاك اللص الذي لا يستطيع أن يقدم للأمة الإسلامية قرصا واحدا ينتفعون به. هذه هي المسألة، وهذا تصورها، هذا تصورها الصحيح. هذا يقول إن هيئة الإغاثة قد أحضروا صناديق لجمع التبرعات لصالح الدعوة والدعاة، نرجو حث الإخوة على ذلك. لا شك أن هذه الجهات الخيرية عموما ومنها هيئة الإغاثة الإسلامية لهم حق علينا بدعمهم وتنمية مشروعاتهم التي يقومون بها، خاصة وأنهم يمارسون أعمالا جيدة في مجال الدعوة ودعم الدعاة، ومنها بعض المشروعات التي ستقام إن شاء الله تعالى في صيف هذا العام، فمثل هذه الجهات تعان وتقدر جهودها التي تقوم بها. يقول هذا أن لديه جهاز في العمل وهو خاص بالجهة التي يعمل فيها، يقول وأريد أن أستخدمه لبعض الأغراض الشخصية، فهل يجوز هذا؟ هذا يعود إلى رب العمل، فإذا أذن لك فلا بأس، وإذا لم يأذن فلا تفعل. هذا يقول أن بعض الإخوة لا يريد أن يتعامل مع الحاسوب ويقول أنا أريد أن أتفرغ لطلب العلم، نقول لا يمنع هذا، بالعكس، هذا الحاسوب إذا أحسنت استخدامه أعانك ووفر عليك كثيرا من الوقت في طلب العلم، فبدلا من أن تمضي ساعات طويلة تبحث عن حديث بتقليب الصفحات والبحث عنها ولن تستفيد من هذا التقليب وهذا البحث، فالحاسوب بضغطة زر يخرج لك ما تريد أن أو ما أنت تبحث عنه من أحاديث أو من نصوص فقهية. في بعض الأحيان خاصة في الكتب الفقهية القديمة غير المفهرسة، في بعض الأحيان تعجز وتمل، ماذا تريد أن تصنع؟ هل ستقرأ 20 مجلدا حتى تخرج بنص واحد في سطر أو سطرين؟ تقرأ وتبحث في مضامها ثم تمل وتعيد الكتاب إلى محله، بينما لو وجد في الحاسوب لو كان السطر الأخير من المجلد 20 أخرجه لك في ثوان أو في أقل من ثانية. هذا يسأل عن يعني المفاضلة بين الإنترنت والدش، قد قلنا الانترنت سلاح ذو حدين، من استخدمه في الخير نفع الله عز وجل به، ومن استخدمه في الشر فقد يكون أسوأ من الدش. هذا كذلك عن النسخ أجبنا عنه. يقول هذا طلب موجه للشيخ هاشم، وهو بشأن يعني كثير منهم يطلب أن تكتب هذه المواقع التي تحدثتم عنها والبرامج في قائمة لتوزع على الإخوة. وكذلك هنا أكثر من سؤال يقول لو أردت أن أستخدم بعض المواقع باللغة الإنجليزية التي ذكرتها، هل هناك إمكانية استخدامها بالإنجليزية؟ مواقع الإنترنت.
من ضمن ما خدمت به المواقع، هناك بعض الأقراص عبارة عن موسوعات، موسوعات لعشرات بل مئات المواقع الموجودة في الشبكة. فيمكن الإنسان يقتني مثل هذا القرص، يعني فيه هو أو غيره من فيه عشرات بل مئات المواقع ومجدولة ومفهرسة، مثل مواقع لطلبة العلم، مواقع إسلامية، مواقع كذا، مواقع كذا موجودة في مثل هذه. وذكرت أنا في آخر المواقع أن هناك بعض المواقع مثل البوابات تفتح لك طرق متعددة لعشرات من المواقع، بمجرد أن تدخل هذا الموقع يمكن من خلاله تتفرع إلى عشرات بالمئات المواقع، بل بعضها يعطيك إلى 1000 موقع، وصفحة واحدة تفتح لك 1000 موقع وزيادة. فيمكن من مثل هذه الموسوعات أن تفتح لك الآفاق لعشرات المواقع. باللغة الإنجليزية هناك عشرات المواقع التي تخدم الإسلام، بل بعض المواقع تحتوي باللغتين، موقع المكتب باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، وكثير من المواقع تخيرك بلغتين وربما بعضها بأكثر، بثلاث لغات أو ربما أكثر. إذا دخلت إلى هذه الشبكة ستتعرف على أشياء كثيرة جدا، مع التنبيه أن المقارنة بين الدش أو القنوات الفضائية والإنترنت لا شك أنها لصالح الإنترنت، لأن ما فيه من الخير أكثر بكثير مما في هذه الفضائيات، لأن الفضائيات أغلبها بل جلها فيه الغث وفيه الضار، بينما الإنترنت مع كثرة ما فيه من الفساد لكن فيه كذلك كثرة من الخير، يمكن الإنسان يعني يمضي الوقت مع هذا الخير ولا يحتاج أن يلج إلى أبواب الشر والفساد. أما هذه البرامج فتوجد في محلات الحاسوب، لا أحب أن أذكر محلا بعينه أو شركة بعينها، لكن كل إنسان إذا سأل في محلات الحاسوب يصل إليه. الموقع المكتب موجود من ضمن المواقع في مثل هذه الشبكات العامة، لو دخلت على موقع مثلا كالبوابة تجد فيه مواقع إسلامية ومراكز دعوية وجاليات وغيره تدخل إليه. ومن السهولة أن نضع قائمة بأسماء المواقع، لكن الأسهل أنك تدخل على هذه المواقع البوابات ومن خلالها تدخل على عشرات المواقع التي تريد. والله أعلم.
أحد الإخوة يقول هل يمكن أن يعني أستخدم الحاسوب في مجال التخريج وأكتفي به؟ أقول إذا يعني استطعنا أن نخرج من البرامج ما هو أو ما فيه من القوة والدقة بحيث يكون كالكتاب فلا بأس. يعني أنا تعاملت مع يعني بعض البرامج التي هي تعتبر في القمة في الأداء وفي السعر كذلك، ومع ذلك وجدت فيها أخطاء كثيرة، وهذه الأخطاء تجعل الإنسان لا يعتمد عليها حتى لا يخرج حديثا فيقع في خلل. وأذكر مرة كنت أبحث في صحيح مسلم وإذا به يعطيني اسم الكتاب والباب، وإذا بالباب باب تحريم الخلوة بالنساء الإنجليزيات، يقصد به النساء الأجنبيات. ف يعني هذه من الأخطاء الموجودة، وهذا في برنامج يعد أفضل برنامج موجود في الساحة في الحديث. كذلك طلبت منه مرة أن يخرج حديثا فخرجه، ثم طلبت منه أن يخرج حديثا آخر فخرج الحديث الآخر وأعطاني نفس الكتاب والباب. فلما رجعت إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم وجدت أن هذا التخريج كان خطأ، وأن الحديث يقع في صحيح مسلم في نفس الكتاب ولكنه في باب آخر، وفي صحيح البخاري يقع في كتاب آخر من الأصل. فهناك أخطأ يعني. فإذا قلنا هذا في البرامج العالية الكفاءة التي أتحدث عنها، فمن باب أولى أن يكون هذا في البرامج الأخرى، وهذا أمر يغتفر لهم، هم ما زالوا في البدايات والإمكانات ضعيفة وغير قوية، وقرصنة نسخ هذه الأشرطة والاستفادة منها بطرق غير جيدة، كذلك من المعوقات التي تجعل حتى بعض الأحيان الاستفادة من البرنامج من كثرة الحمايات التي توضع له تجعله أو تجعل فيه نوع من المشقة. لكن ما يعني مع كل هذا هو أفضل بكثير من عدم التعامل معه. التعامل مع الجهاز هذا يوفر وقتا وجهدا كبيرا للطالب، ويمكنه من الاطلاع على كثير من الأمور التي لم يكن قد اطلع عليها من قبل. وكما قلت في أول المحاضرة إنه بالحاسوب لا يمكن أن يستغنى عن الكتاب، من أراد أن يتعلم فلن يستطيع أن يتعلم عن طريق الحاسوب، لا بد من الكتاب. الحاسوب يخزن المعلومات، يعطيك إياها، يحللها لك، يرتبها بطرق معينة، يرتب لك الملفات. أما أن يفكر عنك، أما أن يدخل المعلومات في دماغك، أما أن يرتقي بك علميا فلا. لو ظللت مع هذا الجهاز 100 سنة وأنت لا تحاول أن ترتقي بنفسك علميا، ولا تحفظ المتون، ولا تقرأ في الكتب، ولا تراجع المسائل، ولا تستظهرها، فسيظل مستواك العلمي كما هو. الحاسوب ليس أداة تعليم وتعلم إلى الآن بالقدر الذي يستطيع الإنسان أن يتعلم إذا جلس أمام الشيخ وسمع منه وتعلم منه، والله أعلم. الشيخ
التصحيف في برامج الحاسوب كما كان العلماء يشتكي في السابق من تصحيف في الكتب، يحصل حتى تصحيف في الكتب بعض الأخطاء متكررة في نفس البرنامج، من خلال التعامل معه تكتسب خبرة في معرفة هذا الخطأ، فكلما مر عليك عرفت أنه هذا خطأ تتجاوزه وتعرف أنه خطأ. لكن كما ذكر الشيخ أن هناك بدايات، وهذه البدايات تحتاج إلى مواصلة، ويمكن تكون هناك مناصحة في بعض الأخطاء من بعض البرامج التي تتعامل معها وسجل الأخطاء، بل بعض الشركات تطلب إذا كان هناك أخطاء وتقدم لهم، فالمناصحة سواء في الأخطاء أو حتى في الأسعار، تناصح الشركات أن هذه الأسعار قد تكون غالية أو عالية، قد تضطر بعض الناس الذي لا يملك أن يبحث عن نسخة مقلدة، فالمناصحة لهم طيبة في الأخطاء وفي الأسعار كذلك، والله أعلم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.